الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في توجيه الفرق بين المسألتين المعهودتين هناك تفريق وتوجيه يذكره السيد جواد العاملي رحمه الله عليه في مفتاح الكرامة ويعبر عنه الماتن بأنه مثل أو مثل توجيه صاحب الجواهر في الضعف لو لم يكن عينه يعني تكون صياغة أخرى لتوجيه صاحب الجواهر أو بعبارة أخرى توجيه صاحب الجواهر يكون عبارة أخرى لتوجيه صاحب مفتاح الكرامة لأنه هنا شوي نحتاج إلى أن نفرق بين التوجيهين لماذا قال مثله ثم قال إن لم يكن عين صاحب الجواهر رحمة الله عليه يرجع توجيهه إلى وجود كبرى حاصلها أنه أن المشتري بحسب الفرض ماذا ملك؟ ملك كلي الصح المبيع ليس شخصيا المشتري ملك كلي الصاع بالعقد وهذا الكلي كان له مصداق قابل للانطباق عليه وهي 10 أطنان التي بقيت بعد الاحتراق فإذا كان قابلا لأن ينطبق عليه فحينئذ يجب تطبيقه وفاء بالعقد هذا في أي شيء في المسألة الأولى وهي مسألة بحث بخلاف مسألة الاستثناء فإن البائع بحسب الفرض كان مالكا لأي شيء للمستثنى ولا يوجد فيه مثل هذه الكبرى ومالك للمستثنى بعد ففي المسألة الأولى الحديث عن المشتري في المسألة الثانية الحديث عن البائع في الحديث عن المشتري ملكية المشتري غير مستقرة وملك الكلي قبل القبض بملكية غير مستقرة وكان المتبقي بعد التلف مصداق لأي شيء للكل هذه في المسألة الأولى في مسألة الاستثناء البائع من أول الأمر كان مالكا بملكية مستقرة فإذا الكبرى الموجودة في المسألة الأولى غير موجودة في المسألة الثانية هذا كان تفريق من صاحب الجواهر تعال معي إلى توجيه صاحب مفتاح الكرامة ثبت لدينا قبل قليل أن صاحب الجواهر يفرق من ناحية الكبرى كبرى المسألتين مختلفة بينما بالتأمل فيما أفاده صاحب مفتاح الكرامة نرى أنه يفرق من ناحية الصغرى. لذا المصنف ماذا قال؟ مثله إن لم يكن عينه. فالأول يفرق من ناحية الكبرى، هذا يفرق من ناحية الصغرى. فيرى صاحب مفتاح الكرامة أن الصغرى والموضوع في المسألتين مختلف. بدعوى أنه في مسألة الاستثناء التلف حصل بيد المشتري وبعد قبضه للجملة، لأنه لو لم يقبضها يكون التلف من كيس البائع. بينما في ما نحن فيه المشتري لم يقبض، فتكون من كيس البائع. فحاصل أو تفصيل الكلام أنه في بيع صاع من صبرة عرض التلف قبل القبض، صحيح؟ فيلزم حينئذ على البائع أن يسلم المبيع منها إن بقي. فالمبيع لا ينقص لأجل التلف، ففي بيع صاع من صبرة هو صغرى لأي كبرى؟ أن التلف قبل القبض من كيس البائع. واضح الكلام؟ بينما في مسألة الاستثناء التلف حصل متى؟ بعد القبض. وكان المجموع بيد من؟ بيد المشتري. المجموع من المستثنى والمستثنى منه. غاية الأمر المستثنى يكون بيد المشتري ماذا؟ أمانة، يعني ليس حقه، مفروض في البيع استثنية، فيكون أمانة على الإشاعة بينهما، فينزل على الكسر المشاع. فعندما يعرض النقص والتلف يعرض على من؟ عليهما معا، كل بحسب نسبته. واضح الكلام؟ فإذا في البائع حكمنا بالضمان، في المسألة الأولى حكمنا بضمان البائع. ليش؟ لأن هذه المسألة من مصاديق، هذه المسألة الصغرى لأي شيء؟ التلف قبل القبض من كيس البائع. في هذه المسألة الثانية ليست صغرى لهذه الكبرى، فالموضوع مختلف، الصغرى بين المسألتين مختلفة. واضح؟ هذا يمكن توجيه بحيث يرجع إلى كلام صاحب الكفاية، لأنه أقحم القبض وعدم القبض كما فعل صاحب الجواهر، عفوا. واضح الكلام؟ لذا المصنف قال ومثله في الضعف لو لم يكن عينه. ما أدري صار المطلب واضح؟ خب، ومثله في الضعف، مثله في وجه الضعف سوف يأتي يشكل عليه إشكالات المتقدمة. ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض فيكون صغرى لكبرى التلف من كيس البائع، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها من الصبرة وإن بقي قدره. هذه الواو ظاهر أنه زائدة، أفضل أن نقول فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره، فلا ينقص المبيع لأجل التلف، للقاعدة منطبقة على هذه الصورة وهو أن التلف من قبل القبض من كيس البائع، بخلاف الاستثناء فإن التلف فيه متى كان؟ بعد القبض، والمستثنى بيد المشتري بأي عنوان؟ أمانة. بما أنه أمانة لا يوجد فيه ضمان، لأنه يد الأمين يد ليست يد عدوان وليست يد ضمان إلا بإفراط أو تفريط، هذا بحث آخر ليست مفروضة في مسألتنا. والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البائع هناك. واضح؟ فالمسألتان تختلفان صغرويا وموضوعا. انتهى. وفيه يبدأ الماتن رحمة الله عليه يقول الإشكال الأول المتقدم يرد هنا، ما في داعي للإعادة. وفيه مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة، فكيف يثبت به؟ هذا اللي إشكال عبرنا عنه بالدور، التفتنا أن تمام المبيع يثبت لو حملناه على الإشاعة، فلا يمكن أن نحمل على الإشاعة من ثبوت تمام المبيع. واضح؟ نفس الإشكال المتقدم ليس شيئا جديدا. هذا الإشكال الأول. ثاني، يقول الماتن رحمة الله عليه في هذا الإشكال الثاني، وهو إشكال زائد على ما تقدم، أنه ما هو مقصودك؟ أنت ذكرت مسألة يا صاحب مفتاح الكرامة أنه في المسألة الثانية التلف متى حصل؟ بعد القبض. ما هو مقصودك من كون التلف بعد القبض؟ يحتمل احتمالان: أن يكون المقصود بعد قبض المشتري للمجموع، أو فقل بعد قبض المشتري لحقه في ضمن المجموع. ملتفت جيدا؟ احتمال الأول بعد القبض. شنو يعني بعد القبض؟ يعني المشتري قبض تمام المستثنى والمستثنى منه، فحقه موجود وين؟ في ضمن ما قبضه، والباقي يكون ماذا؟ أمان. طيب، هذا الاحتمال البدوي الظاهر من كلامي. إذا كان الأمر كذلك فهذا يوجب خروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري، وتنطبق عليه كبرى ماذا؟ التلف بعد القبض من كيس المشتري. واضح الكلام؟ وهذا ما فرق به صاحب مفتاح الكرامة. الكبرى التي تنطبق على المورد الأول ماذا كانت؟ التلف قبل القبض. طيب هنا تنطبق عليه كبرى التلف بعد القبض من كيس المشتري، فإذا لو حصل تلف البائع لا يضمن من مال المشتري شيئا. وهذا الحكم صحيح، هنا ليس إشكالنا، هنا هذا الحكم صحيح إذا فرضنا بعد القبض بهذا المعنى، صحيح بأن البائع لا يضمن. إنما الإشكال وين؟ أنه لم تبرز لنا ما هو الفرق بين المشتري في مسألة الصاع وبين البائع في مسألة الاستثناء. تفهم جيدا؟ أنت فرقت لنا بين المشتري في مسألة الاستثناء والمشتري في مسألة الصبرة. أما سؤالنا هنا ما هو الفرق بين المشتري في مسألة الصاع حيث حكمنا بماذا؟ بضمانه أو عدم ضمانه؟ بعدم ضمانه، وكل شيء يضمنه البائع ويأخذ تمام الباقي. وبين مسألة البائع في مسألة الاستثناء فإنهما يشتركان في أن كل واحد منهما يستحق بعضا من المجموع. واضح الكلام؟ المشتري في رواية العجلي ماذا يستحق؟ يستحق 10 أطنان من كم؟ من 30 طن. طيب والبائع في مسألة الاستثناء يستحق ماذا؟ يستحق المستثنى من المجموع. فكلاهما يشتركان في أنهما يستحقان بعضا من الكل. فمع اشتراكهما في ذلك كيف يحسب نقص التالف على أحدهما ولا يحسب على الآخر؟ وبعبارة أوضح، التفت جيدا حتى ندقق أكثر في المطلب. في مسألة الصاع المشتري يساوي البائع في مسألة الاستثناء، يشترك معه في أمرين. البائع في المسألة الأولى مع البائع في المسألة الثانية مع المشتري في المسألة الأولى يشتركان في أمران. الأمر الأول أن كليهما يستحقان بعضا من المجموع، وهذا واضح، وضحنا، واضح. النقطة الثانية أنه في المسألة الأولى المشتري قبض أم لم يقبض؟ في المسألة الأولى لم يقبض، وفي المسألة الثانية البائع بيده حقه أو بيد المشتري؟ فإذا هو لم يقبض، فإذا في كل الجهات لا يشتركان، فلماذا جعلنا الضمان على أحدهما ولم نجعله على الآخر؟ واضح الكلام؟ هذا الاحتمال الأول يرد عليه هذا الإشكال. واضح المطلب؟ الاحتمال الثاني أن يراد من كون التلف بعد القبض أن الكل الذي يستحقه البائع، ما هو الكل الذي يستحقه البائع؟ كل الذي يستحقه البائع ما هو؟ مستثنى. أحسنت، كلامنا عن أي مسألة؟ المسألة الثانية. الكل الذي يستحقه البائع بعد العقد كان في يده. لكون المجموع كان في يده، فالمستثنى أيضا في ضمن ماذا؟ المجموع. فإذا كان في يده حصل الاشتراك، لأن المستثنى غير معين لكي يكون منفصلا عن المستثنى عن البقية. وبعد ذلك بحسب فرض مفتاح الكرامة، البائع دفع الجميع إلى من؟ إلى المشتري. دفع الجميع إلى المشتري متى كان؟ بعد تحقق الشركة. فهذا يعني أن البائع دفع للمشتري مالا مشتركا. فالاشتراك كان قبل قبض المشتري، فبعد قبضه يكون قد قبض مالا مشترك. هذا مقصود الاحتمال الثاني. المقصود من ماذا؟ أن التلف متى حصل؟ بعد القبض. فإذا الاحتمال الأول، شوف الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. احتمال الأول يراد من القبض قبض المشتري، الاحتمال الثاني يراد من القبض قبض البائع. ويقصد من قبض البائع ماذا؟ كون المال في يده. مش أنه مش إلا بالضرورة قبض يعني واحد يجي يعطيه، لا، كان المال في يده. فإذا لا يخلو، إن قصدت قبض المشتري تقدم الإشكال. الآن مقصود من القبض ماذا؟ قبض البائع. قبض البائع ما هو؟ هذا الذي كانت العين بتمامها في يده بعد العقد. وبما أن المستثنى غير معين فيحصل اشتراك. عندما يدفعه للمشتري يدفع المال المشتري. فحصل الاشتراك بين البائع والمشتري. فحينئذ يبقى الإشكال بحاله. نسأل، ما هو الفرق بين أن يقال بعتك صاعا من هذه الصبرة وبين قولك بعتك هذه الصبرة إلا صاعا؟ بعتك صاعا من صبرة وبعتك هذه الصبرة إلا صاعا، لماذا الثاني موجبا للشركة والحمل على الإشاعة دون الأول مع كونهما يشتركان في أي شيء؟ في الكل. وأن هذا الكل لم يتعين منه فرد، واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة يبقى غير دافع للمحظور. لذا يقول أنه إن أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض مقصود من القبض ماذا؟ أنه بعد قبض المشتري، أي بعد أن قبض المشتري حقه وهو المستثنى، قبضه في ضمن المجموع. ففيه أن هذا يوجب موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري، لأن ما يتلف بعد قبض المشتري يكون من كيس المشتري. ولا كلام فيه ولا إشكال، يعني هذا كلام صحيح. إنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، حيث إنهما يشتركان في مطلبين، حيث إن كل منهما يستحق مقدارا، يعني بعضا من المجموع، لم يقبضه مستحقه. أما في الأول، لأن المفروض أن التلف متى حصل؟ قبل القبض. أما في الثاني فلأن البائع لم يقبض، المجموع بيد المشتري، جميع ثمرات البستان بيد المشتري، فكيف يحسب نقص التالف على أحدهما دون الآخر؟ الجهة الثانية للاشتراك ما هي؟ مع اشتراكهما في عدم قبض حقه الكلي. هذا إذا أريد ماذا؟ قبض المشتري. وإن أريد من كون التلف بعد القبض، أي قبض البائع، بأي معنى؟ أن الكل الذي يستحقه البائع، الكل الذي يستحقه البائع وهو مستثنى، مراد من قبض البائع يعني أن يكون في يده، ولو كان من الابتداء في يده، قد كان في يده بعد العقد. فقبض البائع إذن يعني كون المبيع في يده بعد العقد وقبل تسليم المبيع إلى المشتري، فحينئذ ماذا يحصل؟ يحصل الاشتراك قبل التسليم إلى المشتري، فيكون المجموع مشتركا بين البائع والمشتري. فهذا المجموع يشتمل على حق البائع وعلى حق المشتري، صحيح؟ طيب، المشتري بعد أن يسلم إليه بلحاظ حصته ماذا يكون؟ استيفاء. وبلحاظ، لأنه المفروض قبضا الجميع، بلحاظ حصته يكون استيفاء لأنه حق له، وبلحاظ حصة البائع يكون أمانة. فإذا هذا يكون نظير قبض المشتري للمجموع في المسألة الأولى. تفت البائع عندما كان الجميع في يده، قلنا حصلت الشركة. طيب المستثنى في يد البائع من أي باب؟ من باب الاستيفاء. الباقي في يده من أي باب؟ أمانة يجب أن يسلمها إلى المشتري البائع. بائع قبل التسليم. الآن قبل التسليم جميع الصبرة في يدي، المستثنى من الصبرة في يدي استيفاء، الباقي أمانة لكي أسلمه إلى المشتري، فهذا عينه الأول، عين الأول. غاية الأمر يختلف، أن هنا البائع هناك المشتري، واضح؟ يعني لم نفهم الفرق. التفت، مرة بعتك صاعا من صبرة، في بعتك صاعا من صبرة القبض حصل من قبل المشتري، جيد؟ والمفروض أنه قبل القبض حصل التلف. صاعا من صبرة، فيكون الصاع في يد البائع عندما تلف ماذا؟ أمانة، وبقية الصبرة حقه. طيب في المسألة الثانية الأمر من هذا القبيل. وإن أريد من كون التلف بعد القبض أن الكل الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري، فالاشتراك كان قبل القبض والقبض عرض على المال المشترك، قبل القبض أي قبل قبض المشتري يعني. ففيه أن الإشكال يبقى على حاله، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة وبين قوله بعتك هذه الصبرة إلا صاع. وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول مع كون مقتضى الكلي عدم تعين فرد من أفراده أو جزء منه لمالكه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء. فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل لا يوجب الاشتراك. البائع مالك للكل، المقصود من الكل هو المستثنى. هذا هو يقول مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع. هذا فرق هذا الإشكال عن الإشكال السابق، أن هذا الإشكال ناظر إلى فتاوى الأصحاب، بينما الإشكال السابق ناظر إلى ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب. هذا مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعدم العقد، الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع، كما يشعر به فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني بأنه لو فرط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي. كما يشعر، أي يشعر متى يشعر هذا الإشعار؟ بعد الاشتراك. وجه هذا الإشعار أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أناطوا وجوب أداء المشتري المستثنى من الباقي، وأنه مع التفريط يضمن، ومقتضى ذلك أنه لو لم يفرط بعد العقد لم يجب عليه أن يؤدي المستثنى من الباقي. فلو كان الحكم عند الأصحاب هو الاشتراك من حيث العقد كان اللازم ماذا؟ أن يناط الضمان من الباقي بمجرد التصرف بعد وقوع العقد بدون إذن البائع، لأن المفروض أنها شركة والشريك لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن شريكه الآخر. هذا مع أنه إذن هذا هو وجه الإشعار. ويمكن أن يقال، إلى الآن كم تفريق ذكرنا؟
أربعة.
هذا هو التفريق كم؟ الخامس، وهو ما يختاره الماتن رحمة الله عليه. حاصل الكلام أن المستثنى في بيع كلي تعرض عليه الإشاعة والاشتراك عند عروض التلف، أو بعبارة أخرى فقل المشهور في مسألة استثناء الأرطال يحتمل في كلامهم أكثر من وجه. الأول أنه يكون على عدم الإشاعة قبل التلف، ويختص الاشتراك بالتالف دون الموجود، كما يدل على ذلك فتوى جماعة من المشهور. فالإشاعة عرضت عند التلف، لأن الإشاعة كانت قبل التلف، ولأجل ذلك قالوا بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي. والسيرة أيضا مستمرة على استثناء الأرطال المعينة من الثمرة، استقرت السيرة على استقلال المشتري في التصرف بالثمرة وعدم المعاملة مع البائع كما يتعامل الشريك مع الشريك. واضح هذا الكلام؟ فإن كان الأمر كذلك فهذه المسألة والمسألة الأصلية في بحثنا يشتركان في التنزيل على الكل، كلاهما يحملان على ماذا؟ الكل في الخارج، لأن واحدة تحمل على الكل في الخارج، واحدة على الكسر المشاع. فلا يوجد فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكل، وهو حساب التالف عليهما. يقول لكن أنا في الواقع إلى الآن لم أهتدي إلى وجه واضح لهذا الفرق، إلا أن يقال بأن المتبادر من الكل المستثنى هو الكل الشائع، فيكون الفرق لغويا، يعني عندما يستثني الكل يدل لغة وعرفا على الشائع. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي يذكره الماتن يأتي إن شاء الله. صابني